إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الله عز وجل يعطي ما يشاء لمن يشاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، ويمنع سبحانه وتعالى ما شاء عمن شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور في دبر كل صلاة أن يقول: لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتمام علمه برب العالمين تبارك وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ومتى فهم العبد وأيقن العبد حقيقة عطاء الله عز وجل ومنعه للعبد ما يشاء، خف على العباد وخف على الإنسان كثير من بلاءات هذه الدنيا. كثير من الناس يضيق صدره وينزعج ويسخط في بعض الأحيان حينما يمنع الله عز وجل عنه شيئا ما. الإنسان لحبه لزينة الحياة الدنيا بما فيها من مال ونساء ومناصب وعمل وأرزاق وأولاد وغيرها من الأمور، ينظر إلى هذه الأمور دائما على أن فيها العطاء وأن فيها الفائدة له في الدنيا، ولا يعلم الإنسان أن في كثير من الأحيان يمنع الله عز وجل عنه شيئا من أمر الدنيا ليعطيه ما هو أفضل منه، ولكن نظر الإنسان وعلم الإنسان قاصر. مهما نظرت ومهما رأيت الأمور بعينيك فلن تكون أعلم من الله تبارك وتعالى، ولن تكون أحكم من الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام بديع، بيقول: ولو أنصف العبد ربه وأنى له ذلك، علم أن فضل الله عليه فيما منعه منه من أمر الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه منها، فما منعه إلا ليعطيه. ما منعه رب العالمين تبارك وتعالى هذا المتاع من الدنيا إلا ليعطيه ما هو أفضل منه، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. يعني إيه الكلام ده وإزاي الكلام ده؟ رب العالمين تبارك وتعالى كما سمعنا يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العالمين تبارك وتعالى فيقول: يمين الله ملأى لا يغضها نفقة. الله عز وجل كم أغدق وأسبغ من النعم على عباده منذ أن خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة، هل هذا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا؟ يستطيع أن يعطي كل الناس ما يريدون في وقت واحد ولا لا؟ يستطيع رب العالمين ويقدر على ذلك. طب ليه؟ ليه لا يعطيك كل ما تتمناه وكل ما تريد مرة واحدة؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده هيعملوا إيه؟ لبغوا في الأرض. يبقى منع الله عز وجل عن عباده بعض عطائه ليه؟ حتى لا ينتشر في الأرض البغي والظلم، وحتى لا يتعالى الإنسان بما أعطاه الله عز وجل له من أكبر أسباب طغيان الإنسان، إن هو يستغني بنعمة الله عز وجل ويرى أن ذلك محض فضل منه، كما فعل قارون. قال: إنما أوتيته على علم عندي. إيه اللي حصل له؟ تخصفنا به وبداية الأرض. والله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى. إزاي؟ أنا رأيه استغنى. يبقى إذا يمنع الله عز وجل عن العبد بعض عطائه لمصلحته ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالذي يعينك على فهم هذا الأمر وإحسان الظن بربك تبارك وتعالى في مسألة منعه بعض العطاء عنه أن تعلم أن الله حكيم. حكمة الله عز وجل تقتضي أن يضع الله عز وجل الأمر في موضعه. تحتاج الآن إلى هذا الرزق أو إلى هذه الوظيفة أو إلى هذه الزوجة أو إلى هذا الزوج أو إلى هذا الولد أو إلى الصحة، فيعطيك إياه رب العالمين تبارك وتعالى إن علم أن فيه مصلحتك. لازم توقن بكده، توقن بحكمة الله عز وجل في تقديره في قضائه وقدره. ثاني حاجة تعينك على فهم هذا الأمر أن تعلم أن الله عز وجل عليم. وعليم يعني يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. لا تقارن علمك الخاطر بعلم رب العالمين تبارك وتعالى. عشان كده الآية اللي جاء فيها قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممكن يمنع عنك الله عز وجل عطاء فتكره هذا الأمر، فالله عز وجل يرشدك ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى إذن لابد أن تعلم أن الله عليم. ثم إيمانك بقضاء الله عز وجل وقدره، أن تعلم أن الله عز وجل قدر مقادير صلاتك وكتبها عنده في اللوح المحفوظ، وشاء سبحانه وتعالى هذا الأمر، شاء أن يعطيك الآن أو شاء أن يمنع عنك الآن. فإيمانك بقضاء الله عز وجل وقدره مما يعينك على فهم حكمة الله عز وجل في منعه. كذلك أيضا أن تعلم أن لله عز وجل عليك عبودية في السراء وفي الضراء، كما في الحديث الذي بدأنا به النبي صلى الله عليه وسلم يوضح إيه هي عبودية السراء وإيه هي عبودية الضراء. في السراء إن أصابته سراء بيعمل ايه؟ شكر فكان خيرا له. طيب وان اصابته ضراء يسخط ويجزع ويشكو للناس ويشكو ربه تبارك وتعالى. لا، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك ايضا يعينك على فهم هذا الامر معرفه
معرفتك بحقيقة الدنيا. كثير من الناس بيقلب الآية بيظن إن ربنا سبحانه وتعالى لما يعطيه أو ينعم عليه بنعمة معينة، رزق أو صحة أو مال أو أولاد أو غيرها من الأمور، بيظن أن ذلك لمحبة رب العالمين له ولرضاه عنه، ويقول لك أنا ربنا راضي عني عشان كده بيديني كذا وكذا 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 وكذا. والعكس، ناس كتير تقول لك ربنا جامنا عني وما بيرزقنيش وما ادانيش اللي أنا عايزه لأن ربنا مش راضي عني وساقط عني. ده فهم مغلوط، ده فهم خطأ لحقيقة الحياة الدنيا. كثير من الظالمين بل ومن الكافرين يسبغ الله عز وجل عليهم النعم. ليه؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوض. قال سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا، كل متاع الدنيا ايه؟ قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الله عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل، انت شايف دلوقتي ان معاهم متاع كتير وفلوس كتير وقوة ومسيطرين. طيب حقيقة الأمر ان هم هيكونوا فين في الآخرة؟ متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. فمعرفتك بحقيقة الدنيا ان تعرف اولا ان هذه الحياة الدنيا ليست دار جزاء ولا حساب. دي مش دار جزاء وحساب عشان تقول ان ربنا اعطاني عشان بيحبني او ربنا منع عني عشان بيهرني. لا، الدنيا دي دار ابتلاء واختبار. قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. كذلك تعرف ان الدنيا يعطيها الله عز وجل للمؤمن وللكافر. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما أعطى للكافر منها شربة ماء. كذلك أيضا تعلم أن هذه الدنيا متاعها قليل كما ذكرنا. ففهمك لهذا الأمر يهون عليك من النظر في هذا في هذه الأمور. الله عز وجل يقول حتى يبين لك هذا الخطأ في الفهم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أمانة. كلا، الموضوع مش كده. الفهم ده مش صح. مش معنى إن أنا أعطيتك إن أنا بحبك، ومش معنى إن أنا منعت عنك إن أنا بكرهك. وإلا فانظر إلى قول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إيه هو الاستدراج؟ كما يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. شكر النعم. وقال غير واحد: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. كل ما يعمل ذنب زيادة ربنا يديله نعمة. خذ استدراج، يستدرجه رب العالمين تبارك وتعالى. طيب، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هل ده معناه ما بيحبكش؟ لا، حتى في أمور الطاعات والعبادات أحيانا يمنع الله عز وجل عنك طاعة تحبها أو عبادة تحبها في هذا الوقت لمصلحة ولحكمة. ممكن تطغى بيها، ممكن تعجب بعملك فيحبط، ممكن يدخله الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما ذهبوا محرمين حتى يعتمروا منع الله عز وجل عنهم هذه العبودية في هذا الوقت، ثم رزقهم بعدها إيه؟ فتح مكة. أنت مش هتروح مكة بقى ومعتمر ولا حاج، لا، هتفتح مكة كلها للمسلمين وتدخلوها فاتحين. فما منع الله عز وجل إلا ليعطيك أفضل مما منعه عنك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك لابد أن تعلم حكمة الله عز وجل في عطائه ومنعه. هذا يرزقك التسليم والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وشكر الله عز وجل على نعمه في السراء وفي الضراء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.
شبه ذلك من الأنفس.